بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين واللعنة الدائمة المعبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أنه هل يجب إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل أو لا يجب؟ ما ذكر من وجوه كلها قابلة للمناقشة، وذكرنا أن النصوص الآمرة بتنقية، عليكم السلام ورحمة الله، النصوص الآمرة بالتنقية فيما يحتمل فيه عروض النجاسة كالفرج ممكن أن يكون من باب التسهيل، لا أنه كشرط في صحة الغسل. وهكذا تنزل كلمات الفقهاء. ويؤيد ذلك أن جملة من هذه النصوص الواردة في باب تغسيل الميت خالية عن ذلك، مع أنه لا يبعد أنها في مقام البيان. فلو كان إزالة النجاسة قبل الشروع في الأغسال شرط في صحة الغسل لوجب التنبيه عليه، لأنه هذا يحتاج إلى بيان تعبدي. فخلو هي النصوص وجملتها من بيان هذا الأمر دليل على عدم شرطية يعني عدم لزوم إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل كشرط في صحة الغسل. بل يمكن أن نضيف إلى ذلك شيء، وهو أنه لو سلمنا أن هذه الروايات كلها ظاهرة في لزوم إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل، هذه وين موردها؟ موردها الماء غير المعتصم الذي ينفعل بسبب الملاقات. أما لو كان التغسيل بماء له مادة أو مثلا ماء معتصم فلا، فما يمكن أنه نلغي خصوصية هذا المورد، إذ المتعارف أنما الغسل هو بالماء القليل الذي ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة. أما لو غسل بالماء الكثير مثل على رأي السيد الخوي وغير من العلام اللي يرون مثلا هذا الماء اللي الآن في الحنفيات، ولو لم يكن مثلا كر أو غير ذلك إلا أنه الماء الكثير معتصم فحينئذ، أو مثلا غسل في النهر الذي له مادة أو غسل في البحر، حينئذ لا يمكن القول بأنه لا بد في صحة الغسل من الشروع في إزالة النجاسة. مورد تلك النصوص الماء القليل الذي ينفعل بملاقاة النجاسة، ولا يمكن أن نلغي خصوصية هذا المورد ونتعدى إلى مثل ما لو غسل بالماء الكثير على رأي جملة من الأعلام، فإن هذا الماء الكثير معتصم أيضا لا ينجس بمجرد الملاقات. والنتيجة لا دليل على لزوم إزالة النجاسة كشرط في صحة الغسل قبل الشروع في الغسل، لا يوجد دليل على ذلك. نعم، لو فرض أن الماء غير معتصم ومن خلال مثلا صب على بدن الميت مع وجود النجاسات على بدنه بينجس، من الواضح هنا لابد من إزالتها قبل التغسيل. لماذا؟ لأن الآن هذا ماء قليل وسوف يلاقي النجاسة ينفعل، مع أنه المشترط في الماء المستعمل لرفع الحدث أن يكون طاهرا. فلذلك نقول بأنه يجب لو كان عليكم السلام، لو كان الماء قليل لابد من إزالة النجاسة، لكن مو قبل الشروع في الغسل، إنما قبل الشروع في العضو الذي عليه النجاسة لابد من إزالتها ثم يغسل، حتى لا يلزم تنجس الماء بنجاسة خارجة عن بدن الميت. ولا يقال أنه خب بدن الميت هو كله نجس، مثل الميتة، هذا الإنسان اللي يتكبر ويطغو وإلى آخره آخر، هكذا يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا يصير حال حال يعني الفأر وحال سائر الحيوانات التي تنجس بالموت. خب هذا بدن نجس، فإذا لاقى الماء، الماء أيضا ماذا؟ ينجس. فلماذا لا نقول بأنه هذا معفو عنه؟ يعني انفعال الماء بملاقاة النجاسة معفو عنه، لأن بدن الميت لا ينفك عن النجاسة، فلا محالة أن هذا الماء سوف ينجس. الخب لا ملازمة بين الأمرين، ما في ملازمة. ترض أن الماء المستعمل في تغسيله لرفع الحدث هو نجس إلى أن تتم أغساله، إذا تمت أغساله الثلاثة كاملة صحيحة طهر بدنه، لكن ما في ملازمة بين عدم العفو عن تنجس الماء بملاقاته ببدن الميت وأنه يعفى عن تنجس الماء بسبب النجاسة العارضة. هذه أحكام تعبدية، يمكن ماذا التفكيك بينها، يقول هذا الماء وإن تنجس بملاقاته بدن الميت مع أنه مستعمل لرفع الحدث لكن معفو عن هذا، ولكن لا يعفى عن ملاقاته للنجاسة الطارئة على بدن الميت، سواء كانت النجاسة منه كخروج البول والغائط والمني، أو كانت نجاسة واقعة عليه النتيجة هي ليست جزء من بدنه، فهذا الماء الذي يلاقي هذه النجاسة إذا كان غير معتصم وقليل ينجس، فلا بد من تطهير العضو قبل الشروع في غسله لئلا يلزم تنجس الماء المستعمل في تطهيره ورفع الحدث. ويمكن التفكيك بين هذه الأمور باعتبار أنها مبنية على تعبد وتبع للدليل ولا ملازمة بينها. وأغرب ما في كلام البعض من أنه من المحتمل لأجل هي النكتة، يعني قال بأن بدن الميت هو نجس كما حكاه في الحدائق، بدن الميت نجس فلا محالة أن الماء المستعمل قبل تمام الأغسال سوف يتنجس، فإذا سلمنا بظهور الروايات في لزوم إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل أو قبل الشروع في غسل العضو لا أقل، هذا من باب رفع الاستقذار، لأن هذا الماء الآن إذا لاقى الغائط أو لاقى البول أو لاقى المن يصير مستقذر، فالأمر يعني تطهير الموضع قبل الشروع في غسله مو من باب اعتبار الطهارة طهارة العضو في صحة الغسل، وأنه لابد من الشروع في إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل من جهة أنه شرط إرشادي، لا من باب الاستقذار، أو احتمال أن هذه النجاسة تبقى فيتنجس بدن الميت بعد ذلك، هذا خلاف الظاهر جدا. هذا الكلام الذي نقله في الحدائق عن البعض خلاف الظاهر. لو سلمنا بظهور هي الروايات في لزوم إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل أو قبل الشروع في غسل العضو حتى لو كان الماء كثير، فظاهرها من باب ماذا؟ الوجوب الشرطي، وأما حملها على أنه من باب دفع الاستقذار العرفي أو مثلا وقاية عن تنجس البدن، هذا خلاف الظاهر جدا. لو سلمنا بوجود هي الروايات الدالة على لابدية إزالة النجاسة قبل الشروع في الغوص فلا محالة من التسليم بظهورها في الوجوب الشرطي لو تمت، لكن ظهورها في أصل الوجوب ماذا؟ ممنوع. ملتفتي؟ بقى شيء وهو أنه يظهر من جملة من الأعلام كالسيد الخوي رحمه الله وغيره أن هنا يكتفى بتنقية وإزالة النجاسة، ملازم لا بالماء، ملازم بالماء، يعني الآن إذا موجود نجاسة على بدن الميت، نجاسة مثلا غائط، نجاسة دم رطب، يكفي أن يزيلها، مو لازم أن يستخدم ماذا؟ الماء، يكفي في التطهير ولو إزالتها من دون غسله بالماء، يوجد قطرات دم رطبة على بدن هذا الميت، الآن هو يريد يشرع ماذا في غسله، مو لازم أن يستخدم الماء في التطهير، يستخدم مناديل يزيل هاي النجاسة، هذا كافي. وهذا حكم تعبدي، هذا حكم تعبدي في المقام لا أنه على مقتضى القاعدة. ويستدله بنفس مرسلة يونس بن عبد الرحمن التي ذكرناها في أبواب الغسل، الحديث الحديث الثالث. لا ظاهرا الحديث الثاني، الباب الثاني عفوا، بني عليكم السلام ورحمة الله، الباب الثاني من أبواب غسل. ياكم الله الله
يحفظكم،
الله يحفظكم إن شاء الله، الله يسلم، الله يحفظكم. لاحظوا الرواية هذه، الباب الثاني من أبواب مرسلة يونس. ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه. نعم مرسلة يونس الآن أنا ونقه أيضا بعدين، وافعل به كما فعلت في المرة الأولى، ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطن مسحا رفيقا، فإن خرج منه شيء فأنقه. هني فأنقه، فإن خرج منه شيء يعني بول غائط مني فأنقه. التنقية مطلقة ملازم اللبل بالماء ولو بخرقة. على أي حال إذا ثبت أن هذا حكم تعبدي من جهة تنقية ما في مشكلة، هذا من باب الحكم التعبدي. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. واضح هذا الكلام أنه حكم تعبدي خاص. الغريب هذا من باب يعني الاستظراف، أن بعض الفقهاء اللي حاول أنه يفلسف الفقه قال بأنه باعتبار بدن الميت هو نجس، ما دام هو نجس فلا يعقل أن يعني يحصل تطهير من نجاسة دون نجاسة، فمن هذه الجهة يكتفى بإزالة عين النجاسة من دون حاجة إلى تطهيره كما في سائر المتنجسات التي يتوقف زوال نجاستها على التطهير. لا هذا هالشكل باعتبار أن هذا بدن الميت هو نجس، فالآن مثلا لو كان عليه قطرة من البول وبالطهر معناه أنه طهر من نجاسة وهي نجاسته دون نجاسة الموت، هذا ما يصير. هذا لا مجال لبناء الفقه على مثل هذه الأمور، بل الأولى أن يقال أنه مثل ما ذهب إلى ذلك السيد المرتضى أنه يكفي في نجاسة بدن الحيوان إنسان كان أو غيره إزالة النجاسة. لو سلمنا بدلالة هذه الرواية ثبوت إطلاقها، هذه تصلح دليل لرأي السيد المرتضى اللي يقول أنه ما يشترط في تطهير بدن الإنسان أو بدن الحيوان استعمال الماء، بل يكفي إزالة عين النجاسة. خب في الإنسان في كلام أنه هذا بالفعل رأيه أو أنه لا اشتباه في نسبة هذا الرأي إليه. لو سلمنا بأن هذا رأيه فيصلح دليل على أنه يستأنس دليل أنه يكفي في تطهير بدن الإنسان إذا تنجس إزالة عين النجاسة، لا هذه الوجوه يعني الاستحسانية والذوقية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وخلاصته أنه لا دليل عندنا على لزوم إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل. فإن كان الخلاصة، فإن كان الماء قليل ينفعل فيجب قبل الشروع في العضو المتنجس أن يطهره، هو هذا الموافق بمقتضى القواعد. لا أنه يشترط في صحة الغسل قبل الشروع في الأغسال أن يغسل بدن الميت من النجاسات ثم يشرع في غسله، لأن هذا ترتب عليه شنو؟ ترتب عليه النتيجة. فلو فرضنا أنه غسل الجانب الأيمن، غسل رأسه، انتقل إلى الجانب الأيسر، بعدين وجد نجاسة على رأسه، على أذنه، على الجانب الأيمن المغسول، بناء على القول بأنه يجب إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل، الآن ما غسله باطل. ليش؟ لأنه ما تحقق الشرط. يكون يرد عيد غسل الرأس وغسل الجانب الأيمن، لأنه يشترط في صحة الغسل قبل الشروع في الأغسال إزالة النجاسة عن تمام بدنه، فحينئذ لابد أن يكون عيد الغسل من جديد، مع أنه مثلا وجدها على الجانب الأيمن، مثلا لو وجدها في الجانب الأيمن لا يقتضي إلا هذا الموضع منه أن يطهره من دون حاجة أن يعيد غسل الرأس، أن غسل الرأس مضى. لكن الذي يسهل الأمر أنه لا دليل على لزوم إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل الشروع في الأغسال، بل يكفي أن يزيل النجاسة عن كل عضو قبل الشروع فيه، هذا إذا كان بالماء غير المعتصم، أما بالماء المعتصم أصلا هذا الكلام لا نحتاج إليه. بل بل هل اللي كنت أبحث عنها صحيحة الفاضل؟ نفس مرسلة يونس. بلي بلي واصل الغسل. بلي صحيح. بلي رواية الفضل الحديث التاسع في رواية يونس، مرسلة يونس الحديث التاسع الباب الثاني. إيه. سألته عن غسل الميت فقال أقعده واغمز بطن غمزا رفيقا ثم طهره من غمز الباث ثم اضجعه ثم تغسل. هذه ثم بلي بلي هذه ما فيها بلي رواية ثالثة صحيح. هذه ثم طهره، ظاهر التطهير متبادر منه بالماء، فان خرج منه شيء فانقه. بلي هذه صحيح تام دلالتها. خب تمام الكلام انتهى من هذه المسألة. فالمناسب أنه مو الاحتياط بعد فتوى، ولكن السيد احتاط لبعض هذه الوجوه، يعني هذا منشأ احتياطه. بعد ذلك ذكر أن الواجب في الأغسال هو ثلاثة أغسال: غسل بماء السد، ثم بالكافور، ثم بماء القراح. هذا هو المشهور بين فقهائنا، بل ادعي عليه الإجماع في المدارك والذخيرة أنه المعروف من مذهب الأصحاب، عدا سلار. سلار قال بأنه الواجب فقط غسل واحد بماء الكافور، عفوا بماء القراح، الغسل واحد بماء القراح، وأما الغسلتين اللي هي بماء السدر وماء الكافور فهما مستحبتان. واستدل على ذلك بأولا الأصل بتقريب أنه نشك أن الواجب غسلة واحدة أو غسلتان، قدر المتيقن غسلة واحدة بماء القراح، الزائد عن ذلك مشكوك تجري عنه البراءة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به له ما ورد في جملة من الروايات أن غسل الميت كغسل الجنابة، وما أن غسل الجنابة ما يحتاج لثلاثة أغسال. في غسل الجناب إذا إنسان أجنبي يكفيه غسل واحد، كذلك ما دام شبه غسل الميت كغسل الجنابة فمعناه كما يرتفع حدث الجنابة بغسل واحد أيضا يرتفع حدث الموت بغسل واحد. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنابة، يعني كما أنه الجنابة ترتفع بغسل واحد كذلك غسل الميت يرتفع بغسل واحد. الدليل الثالث اللي استدل به هو أنه ورد في الروايات أن الميت مجنب، وبالفعل ترى الميت غالب الناس إذا ماتوا، ما أقدر أقول غالب بس يعني أيضا المن يخرج يسيل منهم هذا المن، فهذا وجه أن الميت جنب، لأنه أيضا حال قبض الروح الله يعيننا على تلك الساعة ويدركنا برحمته وعفوه ولطفه، هذه الفضلات كلها تخرج فيخرج منه المن. فما دام قالت الروايات أنه يجب تغسيله لأنه جنوب، خب الجنابة ترتفع بغسل ماذا؟ واحد. فكذلك في غسل الميت من جهة جنابته يحتاج إلى غسل واحد لا أكثر. لاحظوا في صحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنوب، ميت مات وهو جنوب، كيف يغسل وما يجزي من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت. غسل واحد من جهة الجنابة ومن جهة ماذا؟ غسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة، حرمة الموت وحرمة الجنابة اجتمعت في شيء واحد خارجا، فحينئذ يكفيه غسل ماذا؟ واحد. ولا يخفى ما في هذه الوجوه من خلل واضح. أما الاستدلال بأصالة البراءة من الزائد بحيث نقول نشك في أن الواجب واحد أو اثنين، قدر المتيقن واحد، عفوا نشك أن الواجب واحد أو ثلاثة، قدر المتيقن واحد، الزائد على الواحد وهما الغسلتان مشكوك في وجوبهما، تجري أصالة البراءة. هذا لا مجال إليه. لماذا لا مجال للتمسك بأصالة البراءة؟ لأمرين. الأمر الأول: لو سلمنا بأن المورد من موارد جريان أصالة البراءة، لكن متى نطبق أصالة البراءة؟ لو كان الواجب هو عنوان الغسل، لو كان الواجب هو عنوان الغسل نقول المتيقن وجوب غسل واحد، أما الغسلتان فهما مشكوكتان تجري عنهما أصالة البراءة. أما لو كان عنوان الواجب مو الغسل، عنوان الواجب تحصيل الطهارة، أن الواجب تحصيل الطهارة، فهنا لو غسلناه بغسل واحد نشك في أنه حصلت الطهارة أو لا، والمقام من الشك في المحصل، فحينئذ يجب الاحتياط وهو الاتيان بالثلاثة الأغسال حتى يتيقن بحصول الطهارة. فما ندري أن الواجب هو عنوان الغسل أو أن الواجب هو عنوان الطهارة. لو كان الواجب هو عنوان الغسل وكان مجال للتمسك بالبراءة نقول أن القدر المتيقن غسل واحد هذا هو الواجب، والغسلتان مشكوك فيهما تجري عنهم البراءة. أما إذا كان الواجب عنوان الواجب هو تحصيل الطهارة فبثلاثة الأغسال يتيقن تحصيل الطهارة، بغسل واحد نشك في حصول الطهارة. ودائما إذا كان الشك في المحصل لابد من الاحتياط واليقين بلزوم تحقق الشيء وهو عنوان الطهارة. على أن اللي يناسب أولا روايات الباب واللي يناسب المرتكز المتشرعي أن الواجب مو عنوان الغسل، الواجب هو عنوان ماذا؟ تحصيل الطهارة. مثلا في الرواية: فإذا غسلته فقد طهر فأنزله في قبره، لعلها واردة في رواية زرارة طويلة أحفظ منها هذا المقطع. فإذا غسلته يعني تمت الأغسال فقد طهر فأنزله في قبره، يعني الآن تحصلت الطهارة وبعد الكفن والحنوط انزله ماذا؟ في قبره. فعبر أنه بعد التغسيل تحصل ماذا؟ الطهارة. هذا اللي يناسب روايات الباب. اللي يناسب المرتكز المتشرعي كذلك أن لزوم الأغسال الثلاثة من باب لزوم تحصيل الطهارة، يعني هذا واجب من قبيل الواجب المقدمي لحصول الواجب الأصلي، الواجب الأصلي تحصيل طهارة بدنه المتوقفة على الأغسال الثلاثة. على أنه أصلا لا مجال للتمسك بأصالة البراءة في مقام وجودها الروايات الكثيرة الدالة على لزوم تغسيله ثلاثة أغسال، فنقول لسلار: خب أنت ليش قلت بوجوب غسل واحد؟ خب هي كلها في نسق ماذا؟ واحد. الروايات الآمرة بتغسيله بماء القراح في سياقها أمر بتغسيل غسل الكافور وغسل الصدر، فكيف اقتصرت على ماء القراح وقلت بأنه الغسل بماء السدر والغسل بماء الكافور مستحب، هذا تفكيك في السياق بل موجب. يعني احنا ما نقول بأنه التفكيك بين السياق مستحيل، ما عندنا أي رواية تقول هالشكل، لكن هذه ظهورات عرفية عقلائية. فالتفكيك بين السياق الواحد من دون قرينة مخالف ليه؟ يعني البناءات العقلائية والمحاورات العرفية. فما يمكن التفكيك بتقول أن رواية تدل فقط على وجوب غسل واحد والغسلتان لا تدل على وجوبهما، مع أنهم كلهما في سياق واحد. والحمد لله رب العالمين.